بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في التعريف بالتشبيه، وقلنا إن التعريف بالتشبيه هو مما يلحق بتعريف المثال، وهو يدخل في الرسم الناقص. وقلنا نشبه شيء بمثاله مثل تشبيهنا للوجود بالنور. وصل كلامنا إلى أنه هذا النوع من التعريف اللي هو التعريف بالتشبيه كثير ما يقع في المعقولات الصرفة. شنو يقصد المعقولات الصرفة؟ يعني المفاهيم العقلية الذهنية اللي ردنا نفهمها للآخرين، وهي مفاهيم ذهنية عقلية بحتة، ما أقدر أعرفها إليك، لا أقدر أجيب جنسها ولا فصلها ولا الخاصة إلها. فلهذا ماذا أفعل؟ وأريد أقرب صورتها إليك، أقدر أعرفها بالمثال. مثال ذلك اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين من المفاهيم الذهنية العقلية الصرفة، ما موجود بالخارج اجتماع نقيضين، بل هو مستحيل. فلهذا ما أقدر لعله أجيب لك جنسه أو فصله أو خاصته، ولكن أريد أعرفه أو أقرب مفهومه إليك. أقدر أشبه لك إياه بشيء، عليكم السلام سيدنا، أقدر أشبه لك إياه بتشبيه انه كالوجود والعدم، منه ما يجتمعان، او مثلا كالنور والظلمة لا يجتمعان. فاجيب تشبيه بالمثال لانه معقول ذهني صرف لا استطيع ايصاله لك الا عن طريق التشبيه بالمثال. فلهذا المصنف قال هذا النوع من التعريف يفع كثير بالمعقولات الصرفة اذا ردنا نقربها من جهة نشبهها بامور محسوسة خارجا. والذهن عادة يستأنس ويكون قريب إلى فهم الأشياء عن طريق تشبيهها بالمحسوسات. لهذا العلماء يقولون أن الله عز وجل لماذا أمر ببناء الكعبة والتوجه إليها كقبلة، مع العلم أنهم أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، يعني أنت وين ما تتوجه أنت متوجه لمن؟ إلى الله. لكن الله عز وجل ليش أمر ببناء الكعبة وتوجه المسلم إليها في أثناء الصلاة؟ شنو السبب؟ لأن الإنسان بطبيعته يأتلف ويا المحسوس، يريد شيء من القبلة محسوسة موجودة يتوجه بها المن إليها. الذهن يأتلف ويستأنس بالمحسوس، يعني الأمر الموجود. أما الأمر الغير موجود لعله الذهن شنو؟ يبتعد عن وما يستقربه. فلهذا إحنا كذلك المعقولات الذهنية الصرفة الخالصة اللي ما نقدر نجيب جنسها أو فصلها أو خاصتها، أريد نقرب فهمها للأذهان فنشبهها بالأمور المحسوسة. فالوجود مثل الوجود من المفاهيم الذهنية العقلية اللي تتعقل في الذهن، وهي من المفاهيم البسيطة الواضحة. لكن إذا أريد أعرفها إليك قد صعب علي أجيب جنسها أو فصلها، فلهذا أقربها عن طريق التشبيه بالمثال، فأقول لك الوجود يشبه النور. فهذا إذن التشبيه والتعريف بالمثال عن طريق التشبيه ينفع بالمعقولات الصرفة الخالصة الذهنية يقربها. ولهذا المصنف يقولون تذكرون في بحث النسب كنا نقرب نسبة التساوي بعلامة يساوي، وكنا نقرب نسبة التباين بعلامة المتوازيين، ونقرب نسبة الأعم بالأكبر والأخص بالأصغر، ونسبة العموم والخصوص من وجه بالمتقاطعين. يقول هذا من باب هذا من باب شنو؟ التشبيه. يعني جاي نشبه المتساويين بالمساوي والمتباينين بالمتوازيين، هذا أيضا ينفع من باب التشبيه. وكذلك أيضا في باب تصور اللفظ وتصور المعنى، إحنا نقول إنك إذا صورت اللفظ صورت المعنى. هذا معنى إنه تصور اللفظ أصبح آلة وواسطة لمن؟ لتصور المعنى. إذا حضر عندك اللفظ حضر منه المعنى، إذا صورت اللفظ صورت المعنى. فصار تصور اللفظ واسطة وآلة ووسيلة لمن؟ لتصور المعنى. هذا تشبيه تصور اللفظ بالآلة لتصور المعنى هو أيضا من باب التشبيه بالمثال. كما يقولون إنه اللفظ مرآة للمعنى، يعني آلة واسطة وسيلة لمن؟ لفهم المعنى. كل شخص الذي يقف أمام المرآة ويرى شنو؟ صورته. فالمرآة أصبحت آلة وسيلة لمن؟ لانطباع الصورة. كذلك اللفظ آلة ووسيلة وواسطة لمن؟ لتصور المعنى. هذا من يا باب يا تشبيه، تشبيه من باب التعريف بالتشبيه. أو اللي هو نوع من أنواع التشبيه بمن؟ بالمثال. نقرأ هذا المقدار، قال: وهذا النوع من التعريف، أي التعريف بالتشبيه، ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. شنو المعقولات؟ يعني يقصد بي أحسنتم المفاهيم الذهنية العقلية اللي ما نستطيع أن نفهمها إلا من خلال ذكر المحسوس إلها. مثالها اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين من المفاهيم الذهنية العقلية الصرفة. فلهذا عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، تريد تقرب اجتماع النقيضين بأمر محسوس موجود في الخارج، فمثل قلنا ما يجتمعن، مثل ما يجتمعن النقيضين كفلان وكفلان حين ما يجتمعون، وهذا يسمى من باب التشبيه بمن؟ بالأمر المحسوس، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها أألف. لهذا احنا قلنا أن الله عز وجل جعل الكعبة وجعلها بيتا وقبلة للمسلمين لأن الإنسان يستأنس بالمحسوس ويبتعد عن الأمور المجردة عن المادة. الأمور المجردة عن المادة الإنسان ما يألفها ما يفهمها، بس إذا جبت له أمر محسوس يستأنس به لأن هو قريب إليه، ولأن الإنسان بطبعه هو مستأنس بعالم المادة بالأمر المحسوس. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة اللي هي التساوي والتباين والإطلاق عموم والخصوص مطلق والعموم والخصوص من وجه بأمر محسوس تقريبا لها، يعني كنا نساوي المتساويين بيساوي والمتباينين بيوازي والعموم والخصوص المطلق الأعم أكبر والأخص أصغر والعموم والخصوص من وجه بالمتقاطعين. هذا قال: فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا، كما أن المتوازيين دائما ما يلتقن، إش قد ما ابتعدا ما يلتقن، كذلك منه المتباينين أبدا شبيهن ما يلتقن. ومن هذا الباب المثال المتقدم اللي هو تشبيه الوجود بالنور. الوجود أمر عقلي صرف ذهني، شبهناه بأمر محسوس اللي هو منه النور. النور أمر محسوس لأن يقع تحت الكيف المحسوس البصري. قال: ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور منه المعنى. شنو يعني آلة؟ آلة يعني وسيلة واسطة من خلالها نتصور المعنى، بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها، يعني ليس بقصد النظر إلى نفس المرآة. المرآة هي وسيلة وآلة لمن؟ لانعكاس الصورة، مو هي نفس الصورة، هي تعكس الصورة، يعني هي آلة وسيلة واسطة شنو؟ تعكس الصورة. إذن هي عملها دورها آلي، دورها آلي. لهذا يقولون حضور اللفظ هو حضور المن للمعنى، فحضور اللفظ وفهمه وتصوره آلة وسيلة واسطة المن لتصور وحضور المعنى. هذا تمام الكلام في التعريف بالتشبيه. وصل كلامنا إلى شروط التعريف. احنا سابقا مر علينا قلنا شنو الغرض من التعريف؟ هو المصنف احسنتم تفهيم وتصوير المفهوم بصورته الذهنيه للامر المجهول، اما ببيان ماهيته وحقيقته او بتمييزه عن من؟ عن غيره او عن ما عدا. وهذا الامر المصنف يقول الغرض من التعريف بتصوير الماهيه وبيانها او تمييزها عن غيرها ما يحصل الا بخمس شروط. أربع من هاي الشروط هي شروط معنوية تتكلم عن المعنى، والشرط الخامس والأخير يتكلم عن من؟ عن اللفظ. أربعة معنوية تتكلم عن معنى التعريف، وخامس هو تتكلم عن ألفاظ التعريف. الأول منها قال أن يكون المعرف اللي هو التعريف مساوي للمعرف، يعني للشيء المجهول الذي نريد أن نعرفه. هذا التساوي يكون تساوي في الصدق. شنو يعني تساوي في الصدق؟ المراد من التساوي أن يكون بين التعريف والمعرف، يعني الشيء المجهول، تساوي من حيث وجود جهة اتحاد وجهة تخالف وتغاير حتى يصح الحمل، وهذا جهة الاتحاد وجهة الاختلاف والتغاير من جهة صحة الحمل بالصدق الخارجي، بحيث كل ما صدق أحدهما يصدق بالوجود الخارجي الآخر، كل ما صدق الإنسان يصدق ويا الحيوان الضاحك أو الناطق، كل ما صدق الحيوان الناطق يصدق ويا منه؟ الإنسان. هذا يسموه تساوي في الصدق الخارجي. أكو جهة اتحاد وجهة تغاير بين الإنسان والحيوان الناطق، بحيث إذا صدق أحدهما صدق الآخر. إذا قلت علي إنسان ترى هو منه؟ حيوان ناطق، وإذا قلت أنه حيوان ناطق يصدق عليه أنه إنسان. هذا يسمون المساواة في الصدق الخارجي، يعني في الوجود الخارجي، إذا صدق إنسان فهو ترى صادق عليه أنه حيوان ناطق، وكذلك بالعكس. هذا يسمون المساواة في الصدق. هذا شلون يتحقق؟ يعني متى يتحقق التساوي في الصدق الخارجي؟ عندما يكون التعريف جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا. شنو معنى أولا مانعا أو مضطردا؟ المانع يعني شنو مانع؟ يعني يمنع من دخول الأغيار، أو بعبارة أخرى يطرد الأغيار عن الدخول في التعريف. مثال ذلك، إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، عرفت بمن؟ بالحيوان الناطق، يعني منعت الأغيار، المنية الأغيار مثل الطير والفرس أن تدخل في تعريف الحيوان الناطق، لأنها ليست حيوان ناطق، هي شنو؟ مثل الحيوان صاهلة أو غيرها، فهي راح تمنعنك بشنو؟ من دخول الأغيار فيه. فمعنى مانعان يعني يمنع من دخول الأغيار في التعريف، طاردان يعني يطرد الآخرين عن الدخول في التعريف. هذا معنى الصدق. المساواة في الصدق الخارجي يكون مانعا طاردا، وكذلك يكون جامعا مانعا. أولا شنو أو منعكسا؟ جامعا شنو؟ منعكسا. جامعا منعكسا شنو يعني جامع؟ يعني يعني يشمل ويجمع جميع الأفراد في انطباق التعريف عليها. منعكسا يعني شنو منعكسا؟ يعني ينعكس ضوءه وتعريفه على جميع الأفراد. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هذا التعريف حيوان ناطق يجمع جميع أفراد الإنسان، سواء كان زيد وخالد وأحمد، وبعد وتعريف الحيوانية الناطقية منعكس ضوءه على جميع أفراد الإنسان، سواء كان ذكر أنثى، رجل كبير صغير، مريض سقيم، عالم جاهل، كل هاي الأفراد ينطبق عليها شنو؟ الحيوانية الناطقية اللي هي الإنسان. هذا معنى مانعا مضطردا، جامع بعد شنو؟ جامعا منعكسا. نعيدها، شنو معنى مانع؟ يعني يمنع من دخول الأغيار، بحيث إذا صدق على الأفراد لا يصدق على الأفراد الآخرين. وشنو معنى مضطردا؟ يعني معنى مضطردا يعني يشمل شنو؟ إنه جميع الأفراد المغايرة يطردها عن الدخول في التعريف. وشنو معنى جامعا؟ يعني يجمع جميع أفراد المعرف، ما يشذ من عدها ولا فرد واحد. وشنو معنى منعكسا؟ يعني ضوءه ينعكس على يمن؟ على جميع الأفراد باختلافها. وعلى هذا إذا ردنا التعريف جامع مانع مضطرد منعكس، معناته أنه على هذا لا يجوز التعريف بمجمل من الأمور. أولا نعم تفضلوا سيدنا، ينعكس ضوءه يعني تعريفه على جميع الأفراد، بحيث إذا قلت حيوان ناطق جميع الأفراد هي حيوان ناطق، زيد وخالد وأحمد والرجل والمرأة والكبير والصغير، هذا معنى ينعكس ضوءه على جميع الأفراد، ينعكس تعريفه وبيانه على جميع الأفراد. إذا قلنا ردنا التعريف جامع مانع مطرد منعكس، هذا معناته أنه ما يصح تعرف لا بالأعم ولا بالأخص ولا بالمباين ولا بالعموم والخصوص من وجه. أولا ما يصير نعرف بالأعم، لأن الأعم ما يكون مانع. يعني شلون تعريف بالأعم؟ أعطانا المصنف مثال كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، يمشي على رجلين أعم من الإنسان، يصدق على الإنسان وغيره من باقي الحيوانات. أكو حيوانات أخرى هم تمشي على رجلين، مثل البطريق والطائر والكنغر، هم يمشي على رجلين اثنين. هذا معناته أنه هذا تعريف بمن؟ بالأعم. مو فقط الإنسان هو كحيوان يمشي على رجلين، غيره من باقي الحيوانات، جملة من الحيوانات هم تمشي على رجلين، هذا تعريف بالأعم. إذا عرفت بالأعم ما راح يكون مانع. يعني شنو يعني؟ ما يمنع الأفراد من الدخول فيه. فإذا قلت يمشي على رجلين يعني دخل وياه تعريف الطائر هم يمشي على رجلين، هم حيوان يمشي على رجلين، والبطريق هم حيوان يمشي على رجلين اثنين، وهكذا. هذا معناته أنه لا يكون مانعا من دخول الأغيار. طبعا نعم هذا التعريف بالأعام يصح وين؟ بالتعاريف اللفظية. يعني مثلا إذا قلت لك ما العنب، تقول فاكهة، الفاكهة أعم من العنب لأن تصدق على العنب والموز وغيره. هذا ينفع بالتعاريف اللفظية بس ما ينفع وين؟ بالتعاريف الحقيقية. فلا يصح لك أن تعرف بالأعم بالتعريف الحقيقي. نعم التعريف اللفظي لا مانع منه لأن احنا قلنا هذا ما يسمى تعريف إلا من باب المجاز والمسامحة، هاي أولا. اثنين، لا يصح التعريف بالأخص. يعني شنو التعريف بالأخص؟ لأنه راح التعريف بالأخص مثلا تقول إنه الإنسان حيوان متعلم، أو تقول الإنسان هو حيوان طبيب أو حيوان مهندس أو ما شابه ذلك، هذا تعريف بالأخص. لماذا؟ لأنه بعض الأفراد الإنسان هو متعلم أخص من عنده، يعني أكو خصوص الأفراد متعلمة وأكو بعض الأفراد الأخرى شبيهة غير متعلمة. بعض الأفراد بخصوصها هي طبيب والآخرين ليسوا بأطباء، بعضهم مهندس والآخرين ليس مهندسين. إذن هذا يسمى تعريف بالأخص. إذا تعرف بالأخص ما يصح. شنو السبب في ذلك؟ لأن الأخص لا يكون جامعا. لأن من تقول الإنسان حيوان متعلم يعني خصوص بعض الأفراد من الإنسان هي متعلمة والآخرين ما جمعتهم، ما دخلتهم وين؟ بالتعريف. لأن الغير متعلم ما دخل بالتعريف، دخل خصوص منه المتعلم، فبالتالي راح يكون التعريف بالأخص شبيه غير جامع، ما يجمع ويشمل جميع الأفراد، إنما يقتصر على اليمن بس على الأفراد المتعلمين، أما الأفراد الغير متعلمين ما داخلين بالتعريف. نقول لك هذا تعريف شبيه غير جامع، ما يصح التعريف بالأخص لأنه يكون تعريف شنو؟ غير جامع. ثلاثة، نعم ما يجوز الأعم، أحسنتم، ما يجوز التعريف بالأعم
جامع بس مو
ما يوفر شرط التعريف، ما يكفي نحن يكون جامع، الريدة جامع مانع، الريدة مضطرد منعكس. أحسنتم، هذا ما ينفع، ما ينفع، ما ينفع، لازم نوفر جامعا مانعا، مضطردا منعكسا. ما يصح، ما يصح، ما يصح، أحسنتم، ما يصح، ما يصح، لازم يكون جامعا مانعا، مضطردا منعكسا. إذا وفرت الجامعية من دون المانعية ما يصح. توفرت الانعكاس من دون الاضطراد ما يصح. أحسنتم. ثلاثة، التعريف بالمباين. يعني شنو التعريف بالمباين أو المتباينين؟ مثلا شخص يقول الإنسان حجر أو الحجر إنسان، هذا لا يصح لأنه إحنا سابقا قلنا المتباينين ما يصح حمل أحدهم على الآخر. اتفضلوا سيدنا. لأنه لابد من وجود جهة اتحاد بين المعرف والمعرف، إذا كان ماكو وجود جهة اتحاد بعد ما يصح حمل أحدهما على الآخر، وإذا ما صح الحمل ما صح التعريف. إذن التعريف بالمتباينين لا يصح لأنه ما يصح حمل أحدهما على الآخر كتعريف الإنسان بالحجر، لأنه لا يكون جامعا ولا أيضا يوفر به كونه مانعا. كذلك الإضافة إلى ما ذكر المصنف، لا يجوز التعريف بالعموم والخصوص من وجه. يعني مثلا إذا شخص راد يعرف الإنسان بأنه الحيوان الأبيض، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن التعريف بالعموم، طبعا الأبيض انطباق نسبة الأبيض ويا الإنسان هي نسبة مو خصوص من وجه كما مر علينا سابقا. إذا عرفت بالعموم خصوص من وجه هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يكون جامعا ولا يكون مانعا، فما يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان أبيض، هاي أولا. ثانيا، من شروط التعريف أن يكون التعريف والمعرف أجلى وأوضح وأبين مفهوما وأعرف عند المخاطب. يعني الشخص الموجه له التعريف إذا أردت تعرف للمعرف، يعني إذا أردت تعرف لازم تعرف التعريف يكون بالأجلى والأوضح والأبين حتى يوفر لنا شرط التعريف بشرح مفهومه أو توضيح ماهيته وبيان حقيقته أو تمييز عن غيره. مو تعرف لبيمن بالمساوي في الظهور والخفاء، أو تعرف لبيمن بالأخفاء. لأن إحنا شنو غرضنا من التعريف؟ شرح المفهوم، تفهيم المفهوم. زين أنت شلون تشرحه وتفهمه إذا تعرفت بالأخفى وغير الأوضح والأبين؟ يعني ما حققت شرط التعريف بالتوضيح والبيان أو تفهيم المفهوم. فلهذا المصنف قال على هذه النقطة لا يجوز التعريف بأمرين. أولا، ما يجوز نعرف بالمساوي في الظهور والخفاء. مثال ذلك، يعني شنو مساوي في الظهور والخفاء؟ يعني مثلا أعطانا المصنف مثال، إذا شخص قال لك عرف لي العدد الزوج أو عرف لي العدد الفرد، ما يصح تقول له العدد الفرد هو عدد ينقص عن الزوج بواحد. ولا وإذا قال عرف لك عرف لي عرف لي الفرد مثل عرف لي الزوج، ما يصير تقول له الزوج هو عدد يزيد على الفرد بواحد. لماذا؟ لأن الفردية والزوجية مساوين بالظهور والخفاء، كما أنه أنا ما أعرف الزوجية ترى الفردية هم ما أعرفها، كما أني ما أعرف الفردية ترى أنا الزوجية هم ما أعرفها، هن مساوين بالظهور والخفاء. اثنين، إذا أنا وضحت للزوجية يوضح للفردية، وإذا خف علي الزوجية راح تخفى علي الفردية كذلك، لأن هذول مساوين بالظهور والخفاء. فما يصير تقول للزوج هو عدد مثلا يزيد على الفرد بواحد والفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد، هذا ما يصح، لأن هذين مساوين بمن؟ بالظهور والخفاء. أو مثال آخر ذكر لنا اياه المصنف في مثال المتضايفين، إذا شخص قال لك عرف لي الأب، تقول له الأب هو الشخص الذي له ابن. زين، عرف لي الابن، الابن هو الشخص الذي له أب، ما يصح، لأن الأب والابن أحدهما أحد متضايفين، أحدهما يتعقل على الآخر، يعني فهم الأب على فهم الابن، الابن متوقف وفهم الابن متوقف على فهم الأب، هذا ما يصح، لأن أحدهما يتعقل على الآخر. فلهذا مثل هكذا تعريف ما يصح. أو مثال ثالث ذكر إن المصنف، إذا شخص قال لك ما هو التحت، تقول له هو الذي ليس بفوق، وما هو الفوق، هو الذي ليس بتحت، هذا أيضا لا يصح، لأن الفوقية والتحتية أحد متساوين بالظهور والخفاء، أحدهما يتعقل على الآخر، فهم أحدهما يتوقف على فهم الآخر، لأن إذا فهمت الفوقية فهمت التحتية، وإذا فهمت التحتية فهمت الفوقية، وإذا ما فهمت الفوقية ترى ما أفهم التحتية، وإذا ما فهمت التحتية ترى أيضا ما أفهم منه الفوقية، لأن هذول متساوين بمن؟ بالظهور والخفاء. هاي أولا. ثانيا، يعني الظاهر الواضح البين والخفي يعني المبهم المجهول، هذا معنى. ثانيا، ما يصح تعرف بالأخفى، يعني مثال ذلك، يعني شنو الأخفى؟ يعني أنا عندي مفهوم غير واضح غير بين، غير توضح لي وتبين لي، أنت عرفت لي بأخفى وأكثر مجهولية وأكثر إبهام وعدم إيضاح منه. مثال ذلك، إذا شخص قال لك عرف لي النور، أنت تقول له النور قوة تشبه الوجود، هو النور أني ما أعرفه، مع أنه واضح بين أنه بتجيب لي الأخفى منه اللي هو الوجود. طبعا تعريف الوجود بأنه يشبه النور يصح، لأن الوجود مخفي بس النور واضح بين، كنا نعرف معنى النور، لأن النور أمر محسوس، والأمور المحسوسة الإنسان تكون عنده ظاهرة واضحة بينة، مو خفية مجهولة مبهمة. بينما فإذا كنت عرف لي الوجود تقول لي قوة قوة تشبه النور، هذا التعريف صحيح، لأن تشبيه بمن؟ بالمثال، ماكو مانع منه. لكن إذا قلت لك عرف لي النور، ما يصح تعرف لي بالوجود، لأن اللي صح الأمر المعقول تشبهه بالمحسوس، بس لا يصح تشبيه المحسوس بمن؟ بالمعقول. المحسوس واضح بين، المعقول غير واضح بين، فإذا ردت توضح المعقول بالبين المحسوس هذا يصح وتعريف صحيح، لكن المحسوس البين تعرفه بالمعقول الغير بين هذا ما يصح، هذا ما يصح. فلهذا إذا عرفنا النور بقوة تشبه الوجود هذا يسموه تعريف بالأخفى، تعريف بعدم الأوضح، بعدم الأبين، هذا ما يصح، ما يؤدي وظيفة التعريف. نذكر لكم مثال آخر للتعريف بالأخفى، إذا شخص قال لك عرف لي الشمس، أنت تقول له هو أكبر مجرة بالفلك الأعلى. أولا يعني هو ما يفهم شنو مجرة وما يعرف شنو الفلك الأعلى، الشمس صارت أوضح من تعريفك اللي هو المجرة والفلك الأعلى. فلهذا هذا يقولون تعريف بمن؟ بالأخفى، يمكن الشمس أوضح عندي من المجرة والفلك الأعلى، فما يصح تعريف بمن؟ بالأخفى، لأنه ما يؤدي دور التعريف لا بإيضاح الماهية والبيان الحقيقي ولا بتمييز عن من؟ عن غيره. هاي ثانيا، نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى ثالثا. قال المصنف: شروط التعريف. الغرض من التعريف على ما قدمناه، قدمناه وين؟ في بداية التعريف وبيان التعريف اللفظي وما بعده، تفهيم مفهوم المعروف. شنو يعني تفهيم؟ التفهيم يعني تصوير المفهوم بصورته الذهنية وتقريبه إلى العقل. قال تفهيم مفهوم المعرف، المعرف بالفتح. دائما كل ما يجيك المعرف بالفتح اكتب عليه الشيء المجهول الذي يراد تعريفه، واضح؟ وكل ما يجيك المعرف بالكسر اكتب عليه التعريف، حتى ما يصير عندك اشتباه والتباس بين المعرف بالفتح والمعرف بمن بالكسر. بالفتح الشيء المجهول المراد تعريفه. الأوضح من عنده نقدر نقول المعرف بالكسر يعني التعريف، المعرف بالفتح الشيء المجهول الذي يراد تعريفه. قال وتمييز عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض المن إلا بشروط خمسة. طبعا قلنا إحنا الشروط الأربعة يعبرون عنها شروط معنوية، والشرط الخامس اللي راح يأتينا يسموه شرط لفظي. الأول أن يكون المعرف بالكسر، من هو المعرف؟ اكتب عليه التعريف. مساويا للمعرف بالفتح، من هو المعرف؟ الشيء المجهول الذي يراد تعريفه. في الصدق، يعني شنو مراد المساواة في الصدق؟ أحسنتم، المراد بالتساوي أن يكون بينهم جهة اتحاد أو جهة اختلاف في الصدق الخارجي، بحيث إذا صدق أحدهما يصدق معه شنو؟ الآخر. إذا صدق إنسان يصدق ترى لأنه شنو؟ حيوان ناطق. وإذا صدق أنه حيوان ناطق يصدق عليه منه؟ إنسان. كذلك إذا صدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان ضاحك، وإذا صدق حيوان ضاحك يصدق عليه أنه إنسان. بحيث أن يكون المعرف بالكسر يعني التعريف مانعا جامعا، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. شنو هاي المعاني؟ أما معنى مانعا مضطردا، المانع يعني يمنع من شمول الأفراد المعرف بالفتح عن دخولها وين؟ بالتعريف، فيمنعها من دخول أفراد غيره فيه. يعني إذا صدق على بعض الأفراد ما يصدق على بعض الأفراد الآخرين، يمنعها من الدخول. إذا صدق هذا إنسان وأنه حيوان ناطق يمنع ويطرد دخول الفرس والطائر بالتعريف، لأن الفرس ليس حيوان ناطق، حيوان منه صاهل، واضح؟ هذا مانع يمنع من دخول الأغيار ويطرد، طارد يطرد دخول الأغيار عن الدخول بالتعريف. ومعنى جامعا منعكسا، الجامع واضح يعني يجمع ويشمل جميع الأفراد. وشنو منعكس؟ يعني ينعكس ضوءه ومفهومه على جميع الأفراد، بأن يشمل جميع أفراد المعرف بالفتح لا يشذ منها فردا واحدا. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية. أولا لا يجوز التعريف بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان. يعني شنو مانعا؟ يعني ما يمنع من دخول الأغيار بالتعريف. مثلا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، جملة من الحيوانات هي تمشي على رجلين. أعطينا أمثلة مثل الطير يمشي على رجلين، البطريق، الكنغر، وغيره وغيره وغيره. إذن هذا ما راح تعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين يدخل معاه الطائر والبطريق والكنغر وغيره وغيره، إذن ما يكون شنو؟ مانع. اثنين، نعم احنا قلنا انه هذا ينفع وين؟ بالتعاريف اللفظية، هذا لا مانع منه ان نعرفه بالعام. اثنين، لا يجوز التعريف بالاخص، لان الاخص لا يكون جامعا كتعريف الانسان بانه حيوان متعلم. مو الحيوان المتعلم يعني هذا اخص، لماذا؟ لان خصوص بعض الناس هم شبيهم متعلمين والاخرين قد يكونون غير متعلمين. هذا معناته انه هذا التعريف ما يكون جامع لجميع افراد الانسان، فقط يشمل منو؟ الافراد المتعلمه. زين، والافراد الغير متعلمه مو ينطبق عليها انسان؟ ينطبق عليها انسان، بس هذا تعريفك الا ما يشملها. فلهذا راي يكون شنو؟ جامعا لجميع الافراد. لا. نعم، حتى لو يكون مانع بس ما ينفع يكون شنو؟ جامع، وهذا ما ينفعنا. لابد شي يكون جامعا مانعا، ما ينفع. أحسنتم، إذا جبت جامع بدون أن يكون مانع ما ينفع، إذا جبت مانع من أن يكون جامع ما ينفع، لابد أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. نعم. قال ثلاثة، لا يصح التعريف بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهم على الآخر، لأن قلنا سابقا المتباينين لابد من وجود جهة اتحاد بين المعرف والمعرف حتى يصح حملهم، بينما المتباينين ما بقوا بيناتهم جهة اتحاد، أصلا الحمل ما يصح بيناتهم، ما يصح تقول الإنسان حجر والحجر إنسان، لأن أصلا حملهم ما يصح. إذن تعريف الإنسان بالحجر حمل غير صحيح. فلهذا قال المتباينين لا يصحهما احدهما على الاخر ولا يتصادقان ابدا، في حين احنا شو اشترطنا بالتعريف؟ ان يكون متساويين بالصدق، وهذول غير متساويين بالصدق، فلا يصح التعريف بهما. طبعا اضافه الى ذلك لا يصح التعريف بالعام والاخص والمباين، انت تضيف ترى لا يصح التعريف بالعموم والخصوص من وجه، كتعريفك الانسان بانه حيوان ابيض، لانه لا يصح ان لا يكون جا جامعا ولا شنو مانعا. الثاني اي احسنتم، مراد به التساوي في الصدق الخارجي، هذا ينفع التعريف ب نعم. الثاني ان يكون المعرف يعني التعريف بالكسر اجلى. شنو يعني اجلى؟ يعني اوضح وابين، ها مفهوما واعرف عند المخاطب. طبعا الأعرفية يعني صورة الذهنية أوضح عند المخاطب. المخاطب من هو؟ الشخص الذي تريد أن تعرف له شيء المجهول المبهم. قال المعرف بالفتح، وإلا يعني إذا لم يكن التعريف أجلى وأوضح وأبين، هذا معناته شنو؟ معناته لا يتم الغرض من شرح مفهومه، من مفهوم المعرف، فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين. أولا ما يصح التعريف بالأمر المساوي في الظهور والخفاء، كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، أو بالعكس تعرف الزوج بأنه فرد يزيد عليه بواحد. نقول لك ما يصح، وأنا إذا ما فهمت الفردية يعني الزوجية هم ما فاهمها، وإذا ما فهمت الزوجية يعني الفردية هم ما فاهمها، متساويين بالظهور والخفاء. ولا لو عرفت عن الزوج بعد عرفت الفرد، ولو عرفت الفرد كان عرفت منه الزوج. قال فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، لأنه يعني شنو؟ لا هو أوضح منا ولا أخفى منا، إنما هما شنو؟ متساويين في الظهور والخفاء. في المعرفة بل هما متساويان في المعرفة عند المخاطب. وهذا مثال الأول. اثنين، تعريف أحد المتضايفين بالآخر وأنت إنما تتعقلهما معا. المتضايفين مر علينا سابقا تعقل أحدهما متوقف عليه على تعقل الآخر، كتعريف الأب بأنه والد الإبن، وبالعكس تعريف الإبن بأنه شنو؟ بأن الذي له والد. هذا ما يصح، ما يصح، لأن الأب والإبن مساوين بالظهور والخفاء. أو كتعريف الفوق بأنه ليس تحت والتحت ليس بفوق، هذا لا يصح تعريف بالمساوي في الظهور والخفاء. اثنين، تعريف التعريف بالأخفى كتعريف طبعا بالأخفى معرفة كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود، هذا تعريف بالأخفى. لماذا؟ لأن النور أمر محسوس، وضوحه أبين من الوجود. الوجود أمر شنو؟ معقول صرف، فهذا ما يصح تعريف المحسوس بالأمر المعقول، هذا تعريف بالأخفى. زين إذا عرفت المعقول بمن؟ بالمحسوس. نعم أقول لك هذا يصح، لأنه من باب التشبيه بالمثال، والتشبيه بالمثال يصح لأن الأمر المحسوس أقرب للذهن، بينما الأمر المعقول لا، صرف هذا أبعد عن فهمه بالذهن. وإحنا أيضا أعطيناكم مثال آخر كتعريف الشمس بأنه أكبر مجرة في الفلك الأعلى. نعم وصل كلامنا إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث قال المصنف أن لا يكون المعرف يعني التعريف عين المعرف يعني الشيء المجهول الذي نريد أن نعرفه من جهة المفهوم. يعني أنا عندي شيء مجهل مخفي غير واضح مبهم أريدك تعرف لي إياه، ما يصير تعرف لي إياه بتعريف هو عين المفهوم. مثال ذلك المصنف ذكر لنا مثال، الشخص إذا قال لك عرف لي الحركة تقول له الحركة هي الانتقال، مو الانتقال هو عين الحركة، مفهوم الحركة هو عين مفهوم منه الانتقال. أو مثال ثاني، إذا قلت عرف لي الإنسان تقول هو بشر، وتريد به تعريف حقيقي مو تعريف لفظي، إذا أردت به تعريف لفظي لا مانع منه، لكن أنا أريد منك تعرف لي تعريف حقيقي. شنو يعني تعريف حقيقي؟ يعني وضح لي ماهيته، بين لي حقيقته. شلون تقول لي الإنسان هو بشر أو تقول لي البشر هو إنسان؟ نقول لك مفهوم الإنسان هو عين مفهوم البشر، مفهوم البشر أيضا عين مفهوم منه الإنسان. هكذا تعاريف عندما يكون المعرف مفهوما هو عين التعريف مفهوما لا يصح، لأنه ما يؤدي غرض شنو؟ غرض التعريف. فما يصير يكون التعريف هو عين المعرف، بل لابد من وجود تغايرهم، لا على الأقل تغاير بمن؟ بالاعتبار بالإجمال والتفصيل. هذا لا على الأقل، لأنه ذا شخص نقض علينا. تقولون أنتم لا يجوز، تقولون لا يجوز التعريف بمن؟ بالعين. إذا كان المعرف عين التعريف لعد الحيوان الناطق هو مو عين الإنسان، نقول له صحيح هو عين بالمفهوم، لكن أكو تغاير بيناتهم اعتباري بالإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل، لا على الأقل هكذا. أو تجيب لنا تغاير على نحو منه التباين اللي هو يقابل منه الترادف. إذا جبت لنا تغاير على نحو الإجمال والتفصيل اعتباري، أو جبت لنا تغاير حقيقي على نحو التباين في قبال الترادف مفهوما، هذا هم نقبله. أما إذا جبت لنا المعرف عين المعرف ما نقبله. ليش؟ لأن ما يؤدي غرض التعريف، لا يوضح حقيقته وبيان ماهيته ولا ماذا يميز عن غيره. لهذا لو صحيت التعريف بعين المعرف لابد أن تجيب لنا يا ما هو متغير أما بالاعتبار أو تغير بيمن بالحقيقة. هذا إضافة إلى أنه التعريف بعين المعرف يلزم من عنده محذور. ما هو هذا المحذور؟ محذور الدور. لماذا؟ إذا كان المعرف هو عين التعريف، هذا معناته إنه الشخص الشيء المجهول هو كان معلوم، والآن عرفته بالمعلوم، فأصبح هو بنفسه شنو؟ معلوم. هو كان لأن أنت جاي تقول التعريف عين المعرف، إذا التعريف معلوم هذا معناته منه؟ المعرف هم معلوم. وإذا كان التعريف مجهول فلا بد يكون المعرف شنو؟ مجهول. لكن أنت جاي تقول عنه أنه هو عينه، إذا كان عينه والتعريف معلوم هذا يعني المعرف هم شبيه معلوم، يعني واحد يتوقف على الآخر. فإذا كان المعرف عين المعرف يعني التعريف إذا كان معلوم فالمعرف هم معلوم، فبالتالي إذا كان هو متوقف عليه هذا يلزم منه الدور. الدور ما معناه؟ هو توقف الشيء على نفسه، وهذا باطل بضرورة العقل، وسيأتي إن شاء الله في النقطة الرابعة بيان أكثر وأكثر معنى الدور. نطبق هذا المقدار. قال الثالث أن لا يكون، منو يكون؟ التعريف المعرف عين المعرف يعني عين الشيء المجهول الذي يراد تعريفه في المفهوم. يعني ما يصح تجيب لنا مفهومين هما عينا واحدة، لابد من وجود جهة اختلاف بيناتهم حتى يكون لفظ المعرف والمعرف متغايرين. أما إذا جبتهم مترادفين بالمفهوم ما يصح، ما يؤدي غرض التعريف. كتعريف الحركة بالانتقال وتعريف الإنسان بالبشر، لكن هذا كتعريف، تعريف الحقيقي ليوضح بيان ماهية الحقيقة. أما إذا قلت تعريف لفظي نقول لك لا، تعريف اللفظي لا مانع من عنده لأن هذا تعريف مسامحة. نعم، بل يجب تغايرهما بالأما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، كما لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل، فهذا لا مانع منه. أو التغاير بالمفهوم، يعني شنو التغاير بالمفهوم؟ يعني تجيب لنا إياه متباين مفهوما في قبال المترادف. نريدك متغاير بالمفهوم يعني متباين، تجيب لنا إياه على نحو المتباين، يعني نريد التعريف يباين المعرف متغاير معه حتى يصح الحمل. والتعريف كما في التعريف بغيره، يعني التعريف بغير الحد التام بغير الإجمال والتفصيل من باقي المتغاير. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب الآن لو سائل سألك قال لك شنو المحذور والمانع من كون إنه التعريف لابد أن لا يكون عين المعرف؟ لماذا؟ أنا أريد أعرف بالتعريف اللي يكون التعريف والمعرف عين المعرف. نقول لك أكو مانع عقلي، إنه لو كان المعرف عين المعرف يلزم منا الدور، توقف الشيء على نفسه. لو كان التعريف معلوم فهذا معناته ترى المعرف لم يكن معلوم، فهذا يلزم من عنده ماذا؟ محذور الدور. قال ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون منو يكون؟ المعرف بالفتح، أحسنتم، معلوما قبل أن يكون معلوما. هو مجهول ونريد نعرفه حتى يكون معلوم، والآن أنت تقول المعرف اللي هو التعريف هو عين المعرف والمعرف معلوم، فهذا معناته ترى لابد أن يكون المعرف المجهول أيضا معلوم. قال وللزم أن يتوقف، لأن إحنا فارضين المعرف مجهول والمعرف معلوم، متمام؟ المعرف يعني التعريف، التعريف مو معلوم إذا كان التعريف معلوم وهو عين المعرف، ترى المعرف اللي إحنا فارضين مجهول أصبح أيضا شنو؟ معلوم، لأن أنت جاي تقول هو عينه، هو عينه، إذا كان عينه يعني هم راح يصبح معلوم، فيلزم من عنده أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، وهذا يسموه الدور، توقف الشيء على نفسه. وهذا طبعا شنو سبب بطلان الدور؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين شبيه محال. نعم، وللزم توقف الشيء على نفسه وهذا محال، لأن المعرف راح يتوقف على المعرف، فإذا كان المعرف هو عين المعرف لزم أن يتوقف المعرف على المعرف، فهذا محال ويستلزم اجتماع النقيضين، لأن المتأخر ليس بمتقدم والمتقدم ليس بمتقدم في آن واحد، وهذا ما يسمى بالمحال. فإذا نتيجة الدور باطلة. قال: أما الرابع فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مشايخنا غدا نمتحن، لأن الظاهر الوقت